بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: سورة الأنفال مدنية، وهي 75 آية. قيل إلا 7 آيات، هي إلا 7 آيات فهي مكية كما سيبينه، من قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر 7 آيات، فإنها نزلت بمكة، والأصح أنها نزلت بالمدينة وإن كانت الواقعة بمكة، يعني فيكون معناه أن الله تعالى ذكر نبيه بما حصل له. وإذ يمكر بك الذين كفروا، أي واذكر ذلك، اذكر إذ يمكر بك الذين كفروا. فالآيات مدنية وإن كانت الواقعة حصلت بمكة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله: قوله تعالى يسألونك عن الأنفال الآية، قال أهل التفسير: سبب نزول هذه الآية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من أتى مكان كذا فله من النفل كذا، ومن قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا. فلما التقوا تسارع إليه الشبان، وأقام الشيوخ ووجوه الناس عند الرايات، فلما فتح الله على المسلمين جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأشياخ: كنا ردءا لكم، ولو انهزمتم لانحزتم إلينا، فلا تذهبوا بالغنائم دوننا. وقام أبو اليسر ابن عمرو الأنصاري أخو بني سلمة فقال: يا رسول الله، وعدت من قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا، وإنا قد قتلنا منهم 70 وأسرنا منهم 70. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: والله يا رسول الله، ما منعنا أن نطلب ما طلب هؤلاء زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو، ولكن كرهنا أن نعري مصافك فتعطف علينا خيل من المشركين فيصيبوه. فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد: يا رسول الله، إن الناس كثير والغنيمة دون ذلك، فإن تعطي هؤلاء الذين ذكرت لا يبقى لأصحابك كبير شيء. فنزلت يسألونك عن الأنفال. هذا سبب النزول هو جمعه البغوي من عدة روايات. جاء هذا في حديث عبادة بن الصامت عند أحمد والترمذي، وله عن عبادة طريقان، أحدهما مطول والآخر مختصر. وهكذا جاء هذا في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي في السنة الكبرى، وهي أحاديث صحيحة قد ذكرها الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول. بقي قوله في آخره عندكم: وقال سعد أو وقال سعيد؟ سعد، نعم سعد، هو سعد بن معاذ الذي تقدم ذكره، وليس سعيد في نسختنا، وقال سعيد. وقال ابن إسحاق: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في العسكر فجمع، فاختلف المسلمون فيه، فقال: من جمعه هو لنا. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل كل امرئ ما أصاب، وقال الذين كانوا يقاتلون العدو: لولا نحن ما أصبتموه. وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأينا أن نقتل العدو وأن نأخذ المتاع، ولكننا خفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كرة العدو، وقمنا دونه، فما أنتم بأحق به منا. وهذا ضعيف معضل. ابن إسحاق يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مكحول عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا عن بواء يقول على السواء، وكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله، وكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البين. وهي إسناد منقطع بين مكحول وأبي أمامة، لكن له طريق أخرى كما سبق يصح بها، وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، وقتلت سعيد بن العاص ابن أمية وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكثيفة، فأعجبني فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري من المشركين، فهب لي هذا السيف. فقال: ليس هذا لي ولا لك، اذهب فطرحه في القبض. فطرحته ورجعت وبي ما لا يعلمه الله من قتل أخي وأخذ سلاحي. كذا وقع هنا أخذ السلاح في مصادر التخريج، وأخذ سلبي، لأنه أطلق السلاح على السلب الذي كان يظن أنه له. وقلت: عسى أن يعطى هذا السيف من لم يبل بلائي، فما جاوزت إلا قليلا حتى جاءني الرسول وقد أنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال الآية، فخفت أن يكون قد نزل في شيء. فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سعد، إنك سألتني السيف وليس لي، وإنه قد صار لي الآن، فاذهب فخذه فهو لك. حديث سعد هذا أصله في صحيح مسلم، وفي زيادة، وقد جمعه البغوي أيضا من حديثين. اللفظ الأول أخرجه أحمد وابن أبي شيبة، يعني أوله، وآخره أخرجه أحمد وابو داود والترمذي والنسائي هو حديث صحيح. صحيح في جملة وإن وجد في بعض أسانيد ضعف. ولا تنافي بين هذا وبين ما سبق أنها نزلت في اختلاف الصحابة، تكون نزلت الآية في الجميع، اختلفوا في الغنيمة أين تذهب، وكانوا ليس عندهم حكم الغنيمة قبل هذه السورة. وهكذا سعد أخذ هذا السيف وظن أنه له وهو من ضمن الغنيمة، فنزلت الآية في كل ذلك، في قصة سعد وفي قصة اختلافهم في الغنيمة كيف تقسم، فإن وقعة واحدة وهي وقعة بدر، ولذا سمى سورة الأنفال بسورة بدر، ذكرت فيها قصة بدر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المغانم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لأحد فيها شيء، وما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوا به، فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول. قوله يسألونك عن الأنفال أي عن حكم الأنفال وعلمها، وهو سؤال استخبار، يسألون عن حكمها لا سؤال طلب. وقيل هو سؤال طلب، قاله الضحاك وعكرمة، سؤال طلب أي يسألونك من الأنفال، أي يطلبون منها، يطلبون أن تعطيهم من هذه الأنفال. والصحيح هو الأول، أن سؤالهم عن حكمها لا أنهم يسألون منها. وقولوا عن الأنفال أي من الأنفال، أي على التفسير الثاني، عن بمعنى من، وقيل عن صلة أي يسألونك الأنفال، وهكذا قراءة ابن مسعود بحذف عن. والأنفال الغنائم واحدها نفل، وأصله الزيادة، يقال نفلتك وأنفلتك أي زرتك. سميت الأنفال أنفال لأن زيادة من الله تعالى لهذه الأمة على الخصوص، وهذا من أحسن التفسير، لأنه قد اختلف في هذا الموضع كثيرا ما المراد بالأنفال. فمن أهل العلم من ذهب أن الأنفال هو ما يأخذه المسلمون بغير قتال، ما يأتي للمسلمين من أموال المشركين كالشاه والبعير ونحوه، كما سيشير إلى البغوي عن عطاء. وقال بعضهم الأنفال هي الزيادة، ما يزيده النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلين، لأن النفل في اللغة بمعنى الزيادة. والذي ذكره البغوي هو قول أكثر المفسرين أن الأنفال هي الغنيمة كلها، قول جمهور المفسرين. فلماذا سميت أنفالا؟ قال سميت أنفالا لأنها زيادة من الله تعالى لهذه الأمة على الخصوص. فإذا الأنفال هي الغنيمة كلها، ليس المراد ما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقط، أو ما يزيد المقاتلين، أو ما يزيد بعض السرايا، بل السؤال عن حكم الأنفال أي عن حكم الغنيمة كلها. وإن كان النفل يطلق على شيء خاص في الغنيمة، قال ابن عمر غزونا قبل نجد، أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فكنت فيها، فكانت سهماننا وكانت غنائمنا 12 بعيرا، ونفلنا بعيرا بعيرا، النفل هو الزيادة، هذا الأصل. ولكن السؤال في هذه الآية عن كل الغنيمة، وسميت الغنيمة أنفالا لأنها زيادة من الله تعالى لهذه الأمة على وجه الخصوص، لم تكن لغيرها من الأمم، هي زيادة في أموال هذه الأمة. فمن هذا الوجه سميت الغنيمة أنفالا. ويطلق أيضا النفل والتنفيل على شيء خاص في الغنيمة، وهو ما يزيده قائد الجيش أو الإمام لبعض السرايا أو لبعض الأفراد ممن يرى الزيادة له مناسبة لبلائه وما يقدمه. قال: وأكثر المفسرين على أن الآية في غنائم بدر، ماذا قول جمهور المفسرين. وقال عطاء: هي ما شد من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من عبد أو أمة ومتاع، فهو للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما شاء. قوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول يقسمها كما شاء، واختلفوا فيه. فقال مجاهد وعكرمة والسدي: هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. يعني قالوا كان هذا في أول غزوة، غزوة بدر، أن الأنفال لله والرسول، ثم بين حكمها في نفس السورة، قالوا فكانت ناسخة لهذه الآية. كانت الغنائم يومئذ للنبي صلى الله عليه وسلم فنسخها الله عز وجل بالخمس. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: هي ثابتة غير منسوخة. ومعنى الآية: قل الأنفال لله، مع الدنيا والآخرة كلها لله، وللرسول يضعها حيث أمره الله تعالى، أي الحكم فيها لله ولرسوله. وقد بين الله مصارفها في قوله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. وهذا القول الثاني أحسن، أن نقول إن الآية التي في بعد ذلك في سورة الأنفال مبينة لأول آية فيها، ليست ناسخة لها. فالأنفال لله والرسول، ثم بينتها الآية الأخرى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فمعنى لله والرسول أي أن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يضعها حيث أمره الله، وقد أمره الله أن يضعها في هذه المصارف. فكانت الآية الثانية مبينة للآية الأولى، لا ناسخة لها، على أنه قد يطلق السلف النسخ ويريدون به البيان، قد يطلقون النسخ ويريدون به بيان المجمل أو تخصيص العام أو تقييد المطلق، يسمونه نسخا. فهذه الآثار عن السلف هؤلاء، قال مجاهد وعكرمة: هذه منسوخة. محتمل أنهم أرادوا منسوخة أي مبينة بالآية الأخرى، وهذا اصطلاح معروف في كلام السلف، أنهم يطلقون النسخ على رفع الحكم ويطلقونه على كل بيان، فكل ما حصل في بيان يسمونه نسخا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله بطاعته وأصلحوا الحال بينكم بترك المنازعة والمخالفة وتسليم أمر الغنيمة إلى الله والرسول، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وفي هذه الآية مع سبب نزولها والقصة أن الغنائم وكذلك الأموال سائرها قد تؤدي إلى الخلاف والنزاع، فهؤلاء خيار خلق الله، ولما حصلت هذه الغنائم ولم يكن قد نزل في حكم الشرع اختلفوا فيها، حتى قال عبادة بن الصامت: حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا. وهذا الأمر قد دلت عليه أدلة كثيرة، أن الأموال قد تؤدي إلى الخلاف والشقاق. وعلى هذا فيكون الإنسان على حذر من ذلك، فلا يغضب لأجل المال، لا يتخذ موقفا من أخيه لأجل المال، لا يعاديه من أجل المال. إذا أوثر أحد بشيء لا يأخذ في نفسه لأجل شيء من الدنيا، فالأموال طبيعة أن قد تفرق الناس. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنازعوا فيها تختلفوا من أجلها فتهلككم كما أهلكتكم. ولذا ذكرهم الله بتقواه، قال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي لا تكون هذه الأموال التي حصلت لكم سببا للخلاف أو النزاع. وأيضا نستفيد من هذا أنه إذا حصل خلاف ونزاع لأجل ذلك يذكر المختلفون بتقوى الله وصلاح ذات البين، فقد تفرقهم دنيا فيذكرون بتقوى الله ويذكرون بصلاح ذات البين، وألا تكون هذه الأموال سببا لإفساد ذات البين، أي سبب لإفساد أحوالهم وأخوتهم. وهذا ملاحظ في كثير من الأحوال، بل ربما نزغ الشيطان بعض الناس من أجل الخلاف على المال فألبس أخاه الذي اختلف معه تهمة الابتداع أو تهمة المفارقة لمذهب السلف، والخلاف في أصله لأجل المال أو الدنيا، فليكن المسلم على حذر من ذلك. ولما ذكرهم الله تعالى بالتقوى وصلاح ذات البين والطاعة لله والرسول ذكر أن هذا هو شأن المؤمنين، ثم ذكر صفات المؤمنين فيما سيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.